المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يرزقنا العلم، وأن يجعلنا من أهله، وأن يعقبنا العمل، وأن يوفقنا لفعله، وأن لا يذلنا ولا يخزينا ولا يضلنا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة الحاضرون، هذا مجلس من المجالس المباركة التي لم تزل تتوالى فيها مسائل طيبة وأحكام نافعة بإذن الله جل وعلا، وها نحن قد أخذنا قسطا من المسائل المهمة في هذا العلم العظيم الذي هو علم الفرائض. ولعلكم لم يغب عن خيالكم ما دار في المجلس الماضي على وجه الخصوص من مسألة مهمة فيها شيء من الصعوبة، وفيها شيء من الوعورة، وفيها شيء من الاختلاف يحتاج فيها إلى إعمال الذهن وحضور القلب حتى يتسنى للإنسان أن يمسك بباب العلم. وبين يدي الحديث وبين يدي إكمال هذه المسألة التي بدأناها، أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق بهذه، وهي أيضا من المهمات التي يحتاج إليها طالب العلم. أيها الإخوة، في مسيرة الطالب يتلقى مسائل ربما كان فيها صعوبة، كهذه المسائل في باب الفرائض وكغيرها في أبواب كثيرة من العلم، ولربما علم أو أيقن أو ظن ظنا غالبا أنه بمجرد أن يأتي عليه يوم أو أن ينقضي ذلك المجلس حتى يجد نفسه أنه لا يحسنها، فلربما أوحى أو نقول وسوس إليه الشيطان أن لا حاجة إلى تعلمها ما دام أنك تعلم يقينا أنك تنساها، خاصة إذا كانت مثل بعض تلك المسائل قد درسها الإنسان ونسيها، فتكون يعني أقوى فيه هذه الوسوسة في نفسه لحجبه عن مدارستها. وهنا أقول لكم أيها الإخوة، لا شك أن هذا باب من أبواب الشيطان، وذلك أنه لم يزل العلم على هذا النحو يؤخذ وينسى ويمسك ويتفلت، فتفلته ليس معنى ذلك جهل بالعلم وذهاب له وانتهاء لحقيقته، لأن الإنسان لا من طبيعته النسيان، ولكن إذا تلقى العلم فهو أسرع ما يكون تذكرا له، أسهل ما يكون عليه مراجعة لذلك الذي درسه، إذا احتيج إليه فهو مثل الأرض الطيبة التي إذا أعيد حرثها تحركت، وإذا أعيد الحديث عن ذلك المكان نبتت تلك الزروع وأثمرت تلك الأشجار. فهكذا مسائل العلم، لربما ظننت أنها غائبة أو أنها منسية أو أن العلم العهد بها بعيد أو أن العلم بها ضعيف، ما إن تحتاج إليها فتراجع وتنقب وتدارس حتى تجد أنها حاضرة في ذهنك يعني سهلا عليك تحصيلها، بخلاف مسألة لم تتلقها بوجه من الوجوه، فمهما كانت سهولتها فإنه إذا أردت أن تأتي بها أو أن تحصلها فلربما حصلتها على غير وجه، ولربما صعب عليك تحصيلها وقل أن تتلقاها على وجه صحيح ولم يكن لك سابق عهد بدراستها ونظر فيها. هذه من المسائل التي يعني نستفتح بها درسنا، نسأل الله أن ينفع بها، وهي متعلقة بما نحن فيه، وهي أيضا متعلقة بالطالب في كل أبواب الفقه وميادين العلم والتعلم. فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نعود إلى ما كنا قد بدأنا وأن نكمل ما كنا قد شرحناه في باب من أبواب العلم عظيم، وهو باب الجد والإخوة. أخذنا جملة المسائل، إن كان ذلك أصل المسألة من جهة الكلام على إسقاط الجد للإخوة أو أن يشاركونه في الإرث وكلام أو الخلاف بين الصحابة وعند الفقهاء، ثم انتقلنا إلى القول على القول بتوريثهم الذي هو مذهب زيد بن ثابت، كيفية ذلك التوريث حتى يكون من المسائل المعلومة، حتى ولو قلنا أن قول مشاهير الصحابة أو جمهور الصحابة أو أبي بكر وبعض الخلفاء على القول بعدم توريثهم، إلا أن محتاجون إلى استحضار هذه المسائل إذا قيل بها. لعلنا أن نكمل بإذن الله جل وعلا ونختم أيضا الحديث عن الجد مع الإخوة في هذا المجلس، وننتقل بإذن الله إلى الذي بعده فندرس آخر ما في هذا الباب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإيانا: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.
نعم. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية مسائل الجد مع الإخوة، وهي أن ذكرنا لكم أن الجد إما أن يرث السدس أو الثلث الباقي أو أن يقاسم الإخوة، وأن العمل في أي مسألة على ما يكون أصلح له وأتم ويكون أحسن له وأكمل. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه، وسقط الإخوة. كيف تسقطون الإخوة وقد قررتم في أصل الباب أنهم يشاركون الجد؟ قالوا أن الله جل وعلا قال: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح؟ فقال أهل العلم: إذا كان الأب والجد يرثان مع وجود فرع الميت وهو ابنه، نعم، السدس، ولا ينقص عن ذلك مع وجود أولى رجل ذكر وهو الابن، فمن باب أولى ألا ينزل إرث الجد عن ذلك السدس مع غيرهم، أو مع من هو أبعد من الابن، أو من هو أبعد من الولد الميت. فلأجل ذلك قالوا: إذا لم يبق له إلا السدس أخذه، وسقط الإخوة. وسقط الإخوة. قال: إلا في المسألة الأكدرية. المسألة الأكدرية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا فصل أو ذكر تفاصيل حكمها، هي زوج وأم وأخت شقيقة وجد. فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف. واضح؟ هنا أولا لما سميت هذه الأكدرية أكدرية؟ قال أهل العلم أن هذه المسألة سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، يعني لما قال بتوريث الجد مع الإخوة ثم ذكر كيفية التوريث انضبطت تلك المسائل واتسقت ولا إشكال فيها إلا في هذه المسألة. كيف ذلك؟ ذكروا في هذا ثلاثة أمور. أولها أن الجد إيش؟ أن مسائل الجد والإخوة ليس فيها عول، يعني أن تزيد الفروض عن التركة فيكون فيه نقص على الورثة كلهم بحسبه، وسيأتينا ما يتعلق بالعول إلا هذه المسألة فإنها عالت، ولذلك قال فصحت من 24 ثم تكون من 27. هذا واحد. الثاني أن الجد مع الإخوة قلنا أنه يكون بمثابة الأخ مع الأخت، أليس كذلك؟ فيكون الإرث سويا وينظر بعد ذلك فيما يكون للجد من الأحظ والأحسن، إلا أنه في هذه المسألة جعلوا للجد فرضا وللأخت فرضا، أليس كذلك؟ فكيف أنتم تقولون بأنهم يرثون في بجهة واحدة أو في حكم واحد ثم الآن ورثتم الجد منفردا والأخت منفردة؟ وأيضا زادوا أن هذا مشكل من جهة كيف تكون للأخت النصف وللجد السدس، فاحتاج أيضا زيد بن ثابت إلى أن لما يأخذ هذا السدس والنصف يعود بعد قسمة المال فيجمع نصيب الأخت ونصيب الجد ثم يعيده أو يعيد القسمة بينهما للجد ضعف مال الأخت. واضح؟ فقالوا من أنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد أصوله. نحتاج يا أخوان إلى أن نقسمها. ها؟ طيب جيد، لا بأس. الآن إذن مسألة الأكدرية هي إيش؟ مسألة إيش؟ زوج وأم وجد وأخت، لنقول أخت شقيقة. نعم، الزوج هنا كم يأخذ؟ سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم كم ستأخذ هنا؟ إيش؟ الثلث. لماذا؟ لأن إرثها الثلث كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، أنها ترث الثلث بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة والجمع من الإخوة. كان الأصل في مثل هذه المسائل أن يرث الجد مع الأخت، لكن هنا قالوا من أن الجد يأخذ السدس. إذا نظرت نصف وثلث وسدس تمت التركة، لأن هذا يصير واحد، صحيح؟ فمع ذلك إيش؟ أخذت الأخت الشقيقة النصف، فصارت المسألة من 27. نعم، الزوج كم من 27؟ له 12. وللأم من الثلث 8، ولا لها 9؟ لا، لا، هو لا تأخذ 9 من 27، هي تأخذ الحقيقة من الأصل. نعم، إذا قلنا 2 و3 و6 و2 بينهم تداخل، و6 في 3 ب18، أصل المسألة من 18 تأخذ 9. نعم، والأم 6. نعم، والسدس من 18 كم؟ 3، أليس كذلك؟ والنصف 9. ها، فصحت بعد ذلك من كم؟ من 27. 9 و6 15، 15 و3 18، 18 و9 27. شلون عالت؟ يعني بدل أن كانت تأخذ 9 من 18 يعني نصف المال، صارت تأخذ 9 من 27 الذي هو أقل يعني ما يقارب مثل ما قلت ثلث المال، فهذه المسألة عالة. فبعد أن ترث هذه السهام فإننا نجمعها تسعة وتكون 12، أليس كذلك؟ فيأخذ الجد ضعف ما للأخت 8 وتأخذ هي 4. واضح؟ هذه المسألة التي سموها بالمسألة الأكدرية، وكما قلت لكم سميت بذلك لأنها عالت وليست في مسائل الجد والإخوة عند زيد بن ثابت عول. أيضا أن الجد ورث فرضا وهي ورثت نصفا، وهذا ليس في مسائل الجد مع الإخوة. والثالث أنها إيش؟ أنهم جمعوا سهامهم وأعادوا قسمتها بينهم. فعلى كل حال لا نريد أن نطيل عند هذه المسألة. نعم، إيش تقول بعد ذلك؟
قال: ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على 3، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
الحقيقة أن هذه يعني لو كان جد وأم وأخت فمن كيف يكون إرثهم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه جرى فيها اختلاف كثير بين الصحابة، ولذلك سميت المسألة الخرقاء. فيقول المؤلف أن للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد، يعني أن يقسم الثلثان بينهما. أما الخلاف فيها والكلام على ذلك فربما لو دخلنا فيه لا طال بنا الحديث، ونحن لا نريد يعني تشقيق الأصل هذا الباب عليكم. حسبكم أن تعرفوا الخلاف في الجد مع الإخوة وكيفية التوريث من جهة الأصل، أما المسائل من حيث الاتيان على تفاصيلها فهذا يحتاج معه إلى جهد، ولعلها أن تكون في مرحلة لاحقة لهذه المرحلة التي يكفيكم فيها أصل العلم بهذا الباب. نعم.
قال: ولو كان معهم أخ أو أخت لأبي صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد.
نعم. ولا خلاف. هذه أيضا من المسائل التي ذكروا فيها كلاما، وهم بعد أن أصلوا هذه المسألة وردت بعض المسائل التي اختلف فيها بين الصحابة، وأي تتابع الخلاف فيها بين أهل العلم، فذكروها منفردة لأنها ليست على أصل معين، بل هي قد حكم في عينها، فتتابع الفقهاء على نقلها ونقل الكلام عليها بخصوصه. كما قلنا يعني لو دخلنا الآن في المسألة أم وأخت وجد وأخت أخ وأخت لأب فسنحتاج إلى كلام طويل، ثم أيضا زيادة أخ آخر من أب فأيضا سيطول الكلام. حسبنا أن نعرف أصل هذه المسائل، وأما هذه المسائل التي ذكروها ومثلها أم الأرامل ونحوها من مسائل قد ذكروها ربما قد يعني لا نحتاج إلى دراستها أو الوقوف عليها لما نحتاجه من شيء من الاختصار، وأيضا حتى لا يتشقق بكم النظر في أصل هذا الباب. نعم.
قال: ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الجد مع الإخوة فكأنه أراد في نهاية هذا الباب أن يشير إلى تنبيه مهم، وهو أن الكلام على الجد مع الإخوة إنما هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم فلا إشكال في أنهم يسقطون بالجد ولا يرثون مع وجوده. من أين أخذوا ذلك؟ من قول الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة وله أو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالكلالة عند أهل العلم من لا والد له ولا ولد، فقالوا أن الإخوة لأم يسقطون، ولذلك اتفقوا يعني محل إجماع على أنهم يسقطون بالجد، فليسوا بداخلين في الكلام المتقدم معنا، بل ما تقدم إنما هو خاص بالإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب. قال وبني الإخوة، كذلك بنو الإخوة الذين هم بنو الإخوة الأشقاء أو بنو الإخوة لأب، نعم هم من العصبة من حيث الأصل، لا يدخل الكلام في أو الكلام المتعلق بالجد مع الإخوة، إنما هو في الإخوة أنفسهم، أما أبناؤهم فلا شك أنهم يسقطون بالجد. فلو أن مسألة وجد فيها مثلا أم وأخ لأم وجد، فنقول أخ لأم ساقط. كذلك لو وجد في المسألة زوج وجد وابن أخ شقيق، فنقول الزوج له النصف والجد له الباقي وابن الأخ الشقيق سقط. لما سقط؟ مع أنه من الورثة، فلأن الجد أولى منه وأقرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل ذكر. فإذا ليسوا مثل آباء في كونهم يشاركون الجد أو يدخلون عليه. نعم
نعم. قال المصنف فصل وللأم أربعة أحوال.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بالكلام على الجد، بدأ في إرث الأم. فلو لاحظتم ترتيب المسائل أنه ذكر أول ما ذكر الأزواج، ثم ذكر الأب الذين هم الآباء والجد، ثم احتاج إلى الكلام على الإخوة لأن الحديث عنهم تبع للحديث عن الجد، ثم بدأ في الأم أو لنقول الأمهات لأنه سيذكر بعد الأم الجدات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وللأم من حيث إرثها أربعة أحوال. ما أحوال إرث الأم؟ نعم،
حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب أو أحد الزوج وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي
وحال رابع
رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان
باللعان
باللعان باللعان أو كان ولد الزنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم، إذن هذه أحوال الأم في إرثها. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الأم لا تخرج في الإرث من هذه الأحوال الأربعة، فهي إما أن ترث السدس، وإما أن ترث الثلث الباقي، وإما أن ترث الثلث، وإما أن ترث أو أن تكون عصبة، وسنأتي إليها. نبدأ بالثلاثة الأول لتداخلها. وأهم ما في هذا وهي أصل ذلك الباب أن تعلم أن إرثها إما أن يكون الثلث أو السدس، والثلث الباقي إنما هو في مسألة مختصة سيأتي ذكرها. لو أردنا أن نبدأ بإرثها السدس، متى ترث الأم السدس؟ لأنه هو الذي بدأ به المؤلف، وإلا كان بدأنا بالثلث. بدأ المؤلف بإرثها السدس، قال أن تكون مع الولد أو الاثنين من الإخوة فصاعدا. إذن ترث الأم السدس بأحد حالين، إما أن يكون معها الولد. ماذا يقصد المؤلف بالولد؟ الولد هو الفرع الوارث، وهو ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية، والثاني عدد من الإخوة والأخوات. يعني سواء كانوا الإخوة نعم اثنين أو عشرة، وسواء كانوا إخوة أشقاء وأخوات شقائق أو أحدهما، أو كانوا إخوة لأب أو أخوات لأب أو أحدهما، أو كانوا إخوة لأم أو أخوات لأم أو أحدهما، أو كانوا إيش مختلطين، يعني أخ لأم مع أخ أب أو أخت لأب أو أخت لأب مع أخت شقيقة أو أخت شقيقة مع أخ لأب. في كل هذه الأحوال ترث الأم السدس. واضح يا أخوان؟ إذن لعلنا أن نأخذ الأمثلة على ذلك لتتبين كيف ترث الأم السدس. أول مسألة يمكن أن نقولها إيش؟ خلونا نقول زوجة وأم وابن ابن، أليس كذلك؟ فهنا الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن. نعم، الأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس. لماذا أخذت الأم السدس هنا؟ لوجود الفرع الوارث، أو كما قال المؤلف يعني بعبارته وجود ولد الميت. فولد الميت الذي هو الابن والبنت وأولاد الابن وإن نزلوا بمحض الذكورية، فابن الابن يأخذ الباقي لأنه هو أولى رجل ذكر. إذن محل الكلام هنا هو في الأم، أخذت الأم السدس لما ذكرنا من وجود الفرع الوارث. نعم، هنا لو وجد عندنا زوج و وأم وإيش أخوين لأب، فالزوج كم يأخذ هنا؟ يأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أنا دائما أقول لكم في حال التعلم يجب عليك إذا كتبت حتى ولو كان واضحا، يعني إرث الزوج والزوجة من أوضح الأمور لأنه شرط واحد. نعم، بعد ما تكتب اكتب الشرط حتى يثبت في ذهنك. الأم هنا ترث ماذا؟ هل تأخذ الثلث؟ لا تأخذ الأم الثلث هنا. لماذا؟ لوجود
أخوين.
وقلنا أنه إذا وجد عدد من الإخوة فإنها ترث السدس. نعم، والإخوة لأب هنا يأخذون الباقي. من أين قلنا من أن الأم تأخذ السدس؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال في المسألة ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا اشترطنا عدم وجود الولد لهذه الآية، لأن الله جل وعلا شرط إرثها للسدس بوجود الولد. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن هنا وجد الولد فلم ترث الثلث وانتقلت للسدس. طيب شرط الإخوة لأب أو الإخوة مطلقا، لأن الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. نحتاج إلى مثال آخر. نعم، لو قلنا هنا أم وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا الأم إيش ترث السدس؟ أكيد ترث السدس. طيب والأخ الشقيق يأخذ الباقي، الأخ لأب يسقط
ساقط.
وهنا تتنبهون لمسألة، وهو أن الإخوة يمنعون الأم من الميراث سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين. من أين أخذنا هذا؟ مع أن الساقطة في الأصل في علم الفرائض أنه لا يكون مؤثرا. قالوا من الآية، فإن الله جل وعلا قال إيش؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد ذكر الأب، مع أنهم مع الأب سيكونوا ساقطين، فأثبت في الآية أنهم يؤثرون على الأم ولو كانوا ساقطين. واضح؟ فمن أجل ذلك أخذ الصحابة أن الإخوة
يسقطون أو يحجبون الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس، إيش؟ سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، أو كان أحدهما وارثا والآخر غير وارث. واضح يا أخوان؟ فإذا في هذه المسألة أخذت الأم السدس، مثل أم وبنت وبنت أخرى، فالأم هنا تأخذ السدس والبنتين هنا يأخذنا الثلثين. نعم، لماذا أخذت الأم الثلث؟ نقول لي لوجود الفرع الوارث، وأنه إذا وجد الفرع الوارث فإن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس. نعم، لو كان في المسألة إيش؟ أم وأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخت شقيقة، يعني ثلاث أخوات شقائق. نعم، فهنا نقول الأم هنا تأخذ السدس والأخوات الشقائق يشتركنا في الثلثين، وسيأتي طبعا ما يتعلق بتكملة المسألة. فإذا هنا الأم انتقلت من الثلث إلى السدس لوجود جمع من الأخوات. فإذا تبين معنا متى تأخذ الأم السدس، واضح؟ والدليل على ذلك وأنها تأخذ السدس إذا وجد ولد الميت الذي هو الفرع الوارث، فرع الوارث الذي هو ولد الميت وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية. قلنا أيضا تكررون هذا وتحفظونه، وهذا ظاهر في الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه المقصود بالأبوين هنا الأب والأم، وإطلاق الأم على الأم أبا في الآية هو من باب التغليب، كما يقال للشمس والقمر القمران، وهكذا يقال على سبيل التغليب، وإلا المقصود هي الأم. واضح؟ إذن الثاني إذا كانوا مع عدد من الإخوة لدلالة الآية أيضا، وهو قول الله جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ هنا مسألة، وهو أن الآية قالت فإن كان له إخوة، يعني عدد جمع، ومع ذلك في المسائل التي معنا حرمت من الثلث أو حجبت من الثلث إلى السدس باثنين، فيقال أن الحكم في الفرائض باثنين يعتبر جمعا، وهذا هو الذي قضى به الصحابة وأجمعوا عليه. واضح؟ فمما يدل على ذلك أن ابن عباس وهو قد خالف في المسألة هذه فناظر عثمان أو راجعه فيها فقال كيف تحسب على الأم اثنين والأخوين أو الاثنين ليسوا في لغة قومك بجمع، فقال كذا حكم من قبل ولم أكن لأخالفهم، أو كلمة نحوها. فدل ذلك على أن الإجماع عند الخلفاء والصحابة منعقد على أن الاثنين جمع في باب الفرائض، فيحصل بهم الحجب إلى السدس بالنسبة للأم. ومما يدل لذلك أن الله جل وعلا قال في باب آخر فإن كان له إخوة نعم ويسألونك عن ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيهن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلث وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد أجمعوا في هذه الآية أنه لو كان أخ وأخت فإنه يكون يرثون تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن الآية جاءت بالجمع، فدل على أن الاثنين في باب الفرائض جمع، وهذا حكم الصحابة أجمع. واضح؟ إذن هذا أول ما يتعلق بإرث الأم للسدس. الثانية التي هي ذكرها حالا ثالثة، لكن نحن سنقدمها حتى يعلم يعني تتم المسألة بسهولة، ولأن المسألة التي بينهما يعني مسألة مختصة فنذكرها بعد ذلك، وهو أن ترث الأم، أن ترث الأم الثلث، وذلك بشرط عدمي أو بشرطين عدميين، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة أو الأخوات. واضح؟ فإذا لم يوجد في المسألة فرع وارث فهنا، ولم يوجد عدد من الإخوة، فترث الأم الثلث، فترث الأم الثلث. واضح يا أخوان؟ نحتاج إلى أمثلة؟ طبعا هي ضد هذه الأمثلة بالتمام، يعني لو أردتم الآن أن تقولوا واضح نكتب هنا يعني ولا لا بد أن نتعلم الاقتصاد في كل شيء، الاقتصاد أصل في أن الإنسان لا يسرف وأن يستجمع في كل أمر قليل أو كثير أمر الله جل وعلا. فمن إكرام النعم سواء كانت ورقا أو كانت قلما أو كانت شيئا حقيرا أو كبيرا ألا يتجاوز فيه، وقد تجاوزنا في الصفحات السابقة عسى الله أن يعفو عنا. لو قلنا هنا إيش أم وزوج وعم شقيق، فنقول الأم هنا ورثت الثلث، الأم ورثت هنا الثلث. أنا أعتذر الإخوة القلم يعني لا يكتب جيدا لكن لعلهم ينظرون، وأيضا حديثي الزوج هنا يرث النصف والعم يأخذ الباقي. لماذا ورثت الأم هنا الثلث؟ نقول لاكتمال الشروط، وهما عدم وجود فرع وارث في المسألة وعدم وجود عدد من الإخوة، وعدم وجود عدد من الإخوة. لو كان عندنا أم وإيش ابن بنت، فكم تأخذ الأم هنا؟ الإخوة المشاهدون، كم تأخذ الأم هنا؟ كما قلنا كل واحد منكم معه ورقة ويكتب ويحاول يحل قبل أن أحل، ينظر هل هو حل صحيحا أو لا. فنقول الأم هنا تأخذ كم؟ تأخذ الثلث أو السدس؟ طيب وهذا ابن بنت، نقول إذن هذا فرع غير وارث، فبناء على ذلك لا يؤثر، فتأخذ الأم الثلث، فتأخذ الأم الثلث. طيب ماذا يفعل ببقية المال؟ سيأتي ما يتعلق بمسائل الغد وغيره. المهم هنا أخذت الأم الثلث لاكتمال الشروط، وهو عدم وجود عدد من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث. طيب لو وجد عندنا أم وعشرة أبناء أخ شقيق، فهنا كم تأخذ الأم؟
الثلث.
تأخذ
الثلث. لا،
ماذا تأخذ الثلث؟
الثلث.
ها؟
لأن أبناء الأخ ما يؤثر،
أبناء الأخ ليسوا إخوة.
نعم
ليسوا إخوة، والمؤثر على الأم هم الإخوة، فنقول إذن تأخذ الأم الثلث لاكتمال الشروط، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة، والأبناء الإخوة يأخذون الباقي. إذن لم يؤثر أبناء الإخوة، لأن الذي يؤثر على الأم هم الإخوة، الإخوة والأخوات، وهؤلاء أبناؤهم ولا تعلق لهم بها ولا أثر لهم عليها. واضح يا أخوان؟ إذن هذه هي الحال الثانية من أحوال الأم. واضح؟ فإرث الأم للثلث هذا ظاهر في الآية، وإيش ولأبويه لكل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فاشترطت في الآية عدم وجود الابن حتى ترث الثلث، وأيضا جاء في الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فدل على أنها تنتقل من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة. فإذا لم يوجد إخوة أو وجد واحد فإنه لا يمنعها من أن تأخذ الثلث. إذن لو كان عندنا إيش؟ أم وأخ شقيق، فهنا الأم تأخذ كم؟ تأخذ الثلث. لماذا؟ مع وجود الأخ، نقول هنا أخ واحد منفرد لا يؤثر، لا يؤثر عليها إلا الإخوة الأشقاء، أو الأخ مجموع العدد من الإخوة هم الذين يؤثرون عليها. الحالة الثالثة حتى يعني ما نجلس ونقوم، الحالة الثالثة ما هي؟ التي ذكرها عندكم في الكتاب الحالة الثانية، وهي إيش؟ الثلث الباقي. هذه مسألتان قد حكم فيهما عمر فتسمى بالعمريتين، وهي حال مختصة بالأب، وهي زوج نعم و إيش زوجة و أم و أب، واضح؟ والزوجة هنا أخذت الربع. فالأهل العلم يحكمون للأم يقولون لو وضعنا لها الثلث لكان لها أكثر من الأب، فلأجل ذلك قالوا من أنها تأخذ هنا الثلث الباقي، ف بناء على ذلك ويأخذ الأب الباقي، فيكون تكون المسألة من أربعة للأم الربع وهو واحد، ثم الثلث الباقي كم؟ الثلث الباقي نعم يعني كم يكون من ثلاثة؟ يكون أيضا واحد، واضح؟ يعني تأخذ واحد مما بقي بعد أخذ الزوجة، هذا هو المقصود بالثلث الباقي، يعني بعد أن تأخذ الزوجة ربعها فإن الأم تأخذ الثلث الباقي وهو واحد من ثلاثة، ويأخذ الأب اثنين. قالوا لأن الله جل وعلا قال ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا قالوا أن تعلق الأم بالثلث إنما هو بالأب، فهي تأخذ ما الثلث بعده، فبناء على ذلك قالوا أنه هو ثلث الباقي، وهذا حكم فيها جمهور الصحابة وتبع عمر فيها، وخالف في ذلك ابن عباس وجعلها على الأصل. فإذا هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية إيش؟ ها؟ زوج وأم وأب، فالزوج كم له؟ النصف، ليس كذلك؟ لأنه إيش؟ لعدم وجود الفرق الوارث. الأصل للأم أيضا أن تأخذ الثلث، لماذا؟ لعدم وجود الفرق الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، نعم. والأب سيأخذ الباقي. لو نظرت إلى المسألة الزوج سيأخذ النصف وهي الثلث، سيكون للأب إيش؟ السدس، يعني أقل من ما للأم، والأصل أن يكون ضعفها، فلذلك قالوا من أنها تأخذ الثلث الباقي. فبناء على ذلك المسألة من ستة يأخذ الزوج كم؟ ثلاثة، الذي هو نصف المال، أليس كذلك؟ ثم يبقى كم بعد ما يأخذ ثلاثة؟ يبقى ثلاثة، أليس كذلك؟ فإذا كانت تأخذ الثلث الباقي كم ثلث الثلاثة؟ واحد، وسيأخذ الأب اثنين، واضح يا أخوان؟ فهذه قالوا أنها العمريتان، تسمى العمريتان لأن عمر حكم فيهما، فتبعه الصحابة في ذلك وتبعه أهل العلم، فهي مسألة محفوظة بخصوصها وتقسم بهذه القسمة، فلأجل ذلك جعلها المؤلف رحمه الله تعالى قسما مختصا أو حالا من أحوال الأم، أو حالا من أحوال الأم، واضح يا أخوان؟ الحالة الرابعة وهي إذا كان ولدها منفيا بلعان، تعرفون اللعان؟ اللعان بين الزوجين جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وهو أن يكون أن يقذف الرجل امرأته، نسأل الله السلامة والعافية، ثم يدرأ عنه الحد بأن يتلاعن، فيلعن نفسه 4 مرات ويشهد على نفسه في 5 أنه صادق فيما رماها به، وهي تشهد 4 شهادات أو تلعن نفسها 4 لعنات أنها كاذب، وفي 5 تشهد أنه من الكاذبين. وإذا كان فيه ولد فيمكن أن ينص على نفيه، فإذا نفاه فإنه ينتفي عنه، فيكون الولد لأمه. فبناء على هذا، إذا مات هذا الولد، الأب قد نفى نسبه، فلا ينتسب الآن الابن إلى أبيه، فمن الذي يرثه؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت المرأة قد تلاعنت مع زوجها، فالولد منفي في تلك الحال، في ذلك اللعان، فتكون هي عصبته. وهذا القول الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى هو قول لبعض الفقهاء، ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان يعني جمهور الصحابة علي وغيره وابن عمر وابن عباس أظن 3، ونقل عن غيرهم أنهم يقولون أنها هي ترث فرضها، لكن من يكون عصبته هم عصبتها. فإذا هل هي العصبة وعصبتها بعدها، أو أنها تأخذ فرضها وعصبتها هم الذين يأخذون ما هم الذين يأخذون الباقي المال، على خلاف بين أهل العلم. المؤلف اختار أنها عصبة، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن المرأة ترث من في 3، ومن ذلك ابنها الذي لاعنت عليه، وجاء في هذا يعني بعض الآثار. لكن على كل حال، جرى في السنة الصحيحة في الحديث الذي في البخاري ومسلم، فجرت السنة أنهما يعني ينقطع توارثه مع والده، وأن أمه تأخذ فرضها الذي كتب الله لها. فيؤخذ من هذا النص أن المرأة إنما تأخذ فرضها الذي هو الثلث أو السدس، ثم بعد ذلك عصبتها يأخذون بقية المال. لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نمثل لهذه المسألة في مستهل المجلس القادم بإذن الله جل وعلا، لأنه لم يبق في الوقت شيء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يجزيكم خيرا، أسأل الله أن يقر هذا العلم في أذهانكم وأذهان الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأن يزيدكم له فهما ونظرا وحسابا وسهولة وتوفيقا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي الإخوة الذين أقاموا هذا المعين الطيب من العلم، أن يقيم الله لهم كل خير، وأن يجزيهم كل خير، وأن يعقبهم في ذلك التوفيق في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.